الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستقاثته وخضوعه له، ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة أخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على 3 أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات ما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو مددا للطائفة، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس ونسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. انتهى من شرح الطحاوية. فالسحر تعلمه وتعليمه وإتيانه وتعاطيه مع تصديقه كفر بالله تعالى، لو لم يكن إلا بزعمه علم الغيب، فكيف إذا انضاف إليه النذر والذبح للشياطين والاستغاثة بهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم طريق ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والساحر منزلة الكاهن، فمن سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وأما إن صدقه بما يقول فهذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما روى الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا السند فيه انقطاع بين أبي هريرة وأبي تميم الهجيمي، لكن حديث جابر. وجاء عن جابر رضي الله عنه عند البزار بسند حسن. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر العين فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمر أن تسترقى من العين، أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني أبيض. قال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك تغتسل له؟ فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في القدح، ثم صب عليه فراح مع الناس عافاه الله. هذا من الأسباب الشرعية في دفع العين رفع العين. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي هذا الحديث وقال إن العين حق توضأ له فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. وصله صحيح، ليس بالشرط الاغتسال كامل، وإنما كما تقدم إذا استغسلتم أن يتوضأ ولو بعض آثاره بما تيسر. قال الزهري أمر الرجل العائم بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية، ولذلك الإنسان إذا دخل الخلاء يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا دخل بيته يسمي الله عز وجل، لأنه قد يقع منه نوع تكشف أو كذا، والشيطان يصيبه بعين، الشياطين التي معها والجن التي حوله. وقد ثبت أيضا أن بعض الحيوان يصيب بالعين، ولذلك كان العرب لا يأكلون والحيوانات تنظر إليهم، وكانوا يعطون خدمهم أكلا أو يغيبوهم لأنه قد يصيبه بعين، قد تأتي العين من محب، ليس بشرط أن العين إنما تأتي من مبغض، قد تأتي من محب، قد يعين المرء نفسه، قد يعين ابنه، قد يعين زوجته، والعكس. الشاهد أن العين حق، وقد جعل الشرع أسبابا لمنعها وأسبابا لدفعها، أما المانع لها فالدعاء بالبركة قبل حصولها، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. وهكذا فلو دخلت الجنة قلت ما شاء الله، لا بأس أن يقول ما شاء الله أو بارك الله أو يجمع بينهما. والأمر الثاني يكون من جهة المعيون بأن يأتي بالأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، حافظ على الطاعات، يكون متحصن. فإذا ما جاءت العين، طلقت العين من العائن فدفعها بقوله اللهم بارك، ووجدت الشخص الذي أطلقت عليه قد تحصن سلم بإذن الله عز وجل، وإن أصابه شيء يكون خفيف، يكون خفيف بإذن الله عز وجل. ثم إذا قدر وقعت تدفع بأمرين: الرقية الشرعية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، وتدفع بالاستغسال، وهو أسهل، هو أسهل الاستغسال. والدعاء قد يستجيبه الله مباشرة وقد يتأخر، الشاهد هذا، احرص على السلامة من العين قبل وقوعها، وعالج نفسك بعد وقوعها بما تقدم. أمر يتعلق بالعائن قبل وقوعها التبريك، وبعد وقوعها الاستغسال، وأمر يتعين بالمعيون قبل وقوعها الأذكار والأدعية التي يسلم بها المرء ويتحصن بها المرء، وبعد وقوعها بالأدعية. والحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يجعل العافية لمن شاء. وهي مرض من الأمراض، قد يشفى الإنسان منها وقد لا يشفى، قد يكون تأثيرها قويا وقد يكون تأثيرها ضعيفا، وبين ذلك والله المستعان. الله أعلم، والله ما عندي شيء، إذا مات العين تبطل العين ما أدري، لكن الناس يتحدثون بهذا، الله أعلم. والعين عينان، عين الإنسية وعين الجنية. فقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني نظرات جني. قال الحسين بن مسعود الفراء قوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظرة الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفع أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين وقالوا إنما ذلك أوهام. من السمع أدلة القرآن والسنة، والعقل لا الأدلة العقلية الصحيحة، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة له، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره إن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. ابن القيم أحيانا يستدل بعقلاء الأمم حتى وإن كانوا يعني من غير أمة الإسلام، لكن يريد إلزام هؤلاء الذين أنكروا مثل هذه الأشياء، يعني هذا شيء معلوم عند الخاص والعام. فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى، مع أن الأفعى أحيانا ما تصل إلى الشخص، مثل هذا الذي يعني ذي الطفتين يسقط الحمل بدون أن يصل إلى الحامل، ويستسلب البصر دون أن يصل إلى البصر، يعني تنبعث قوة سمية قد تجعل الحامل تسقطه ما فعل فيها شيء. وكما تعلمون يعني الآن يذكرون هذه أمراض تكون منتشرة مثلا في الهواء، أمراض تنتشر، فربما عنده قوة سمية ما نراها، الأشعة التي تدخل تصور الإنسان ما نراها، ربما تعالج الإنسان بإشعاع. فكذلك هذا الحيوان جعل الله له قوة سمية بحيث ربما يذهب البصر بدون أن يصيب يعني المصاب بشيء ظاهر أو يسقط الحمل. فهكذا العين قد يكون هناك شيء نحن ما نراه جعله الله عز وجل، فتذهب هذه العين داخلة في ذلك الشخص مختلطة بما ذكر ابن القيم رحمه الله من هذه الانبعاثات، القوة الرديئة، تكييفات الرديئة. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا، وهذا مذهب منكري الأسباب والقوة والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إلى من يحتشمه، من يستحي منه، ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها أقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره وتأثير الحاسد في أذى المحسود، أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسان وهو أصل الإصابة بالعين، يعني أصل الإصابة بالعين قد تكون من الحسد. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة حتى وإن لم تصد بالفعل، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي طفتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبط تلك النفوس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، يعني لا يلزم في العين الرؤية، قد يعين الأعمى، هذا شيء عجيب، قد يعين بالاتصال، قد يعين بالسماع، يعني يبقى يتحدث عن فلان 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 يصيبه بعين. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذا هي العين في القرآن. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت في هذا الذي أشرنا إليه أن يكون متحصنا بالأذكار. ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، يعني بمجرد من النظر يصيب بالعين بدون إرادة، يعني يصبح خبيث النفس خبيث العين، وهذا في الغالب لقلة عبادته لقلة طاعته يصل الضرر الكثير إلى الناس منه، وإلا لو كان هو أيضا العائن يصبح ذاكرا لله عز وجل داعيا لله عز وجل لقل شره، لكن لقلة الطاعات. بل إننا رأينا أناسا يتكلفون يعني الوصول إلى العين، يتكلفون يبدأ يتمارس عليها حتى يصبح عائنا، وبعضهم يتقرب إلى الجن، يعني كل يوم عند طلوع الشمس يتوجه إلى مطلع الشمس إما يبول وإما يفعل شيء عند طلوع الشمس مباشرة، يتقصد ذلك أيام كثيرة. الشاهد أن بعضهم يتطلب هذا الفعل الخبيث، وبعضهم قد يكون فيه، لكن يا أخي عالج نفسك بالأدعية بالأذكار بقراءة القرآن بمعرفة شؤم هذا المرض وهذا الشيء. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجر له ما ينفق عليه للموت، وهذا هو الصواب قطعا، يعني كلام ابن القيم إذا وجد العائن يحبس. المهم ذكر في هذا الموطن باب السحر وباب العين للرد على المعتزلة، هذا الذي شأنه العقيدة، هذا الذي شأنه العقيدة وغير ذلك من الأمور التي ذكرت، إنما هي من باب الاستطراد ومن باب الفائدة. لأن أبواب العلم بحمد الله عز وجل متكاملة. ويدخل الإيمان بالسحر والعين من باب الإيمان بالمغيبات، الإيمان بالمغيبات الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. ولذلك تجد الذين ينكرون السحر والعين هم الذين ينكرون الحوض والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل يوم القيامة، وينكرون الشفاعة، وينكرون ما في القبر من النعيم والعذاب، شأنهم واحد. تستطيع في آخر المطاف أن تقول هؤلاء ما عندهم إيمان بالغيب. حتى في باب الصفات يؤمنون بالله عز وجل إيمان المعطلين، غاليتهم يؤمنون بالغيب في حق الله، لكن لا يؤمنون بأسمائه ولا بصفاته ولا بعلوه ولا بسمعه ولا ببصره ولا بشيء من ذلك. يعني يؤمنون كما يريدون، لا يؤمنون بالغيب الذي جاء عن الله، جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل يعني أدخلوا في الإيمان بالغيب بهم ما لا يدخل، سيما مثل الصوفية الذين جعلوا الأولياء يعني يقدمون على الأنبياء. الحمد لله الذي ميز أهل السنة بهذه الصفة العظيمة، الإيمان بالغيب، وقد ذكرها الله من أخص صفاتهم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول وصف لهم في القرآن، أول وصف في القرآن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، صلحت عقائدهم وصفت عقائدهم قبل أن يذكر الصلاة، وصفهم بالإيمان بالغيب. فإذا صلحت العقيدة صلحت العبادة، وإذا فسدت العقيدة فسدت العبادة، وإن صلحت العبادة مع فساد العقيدة قد لا يستفيد منها أصلا، قد لا يستفيد، قد يكون يعني من الكافرين المعرضين المخالفين. لو تلاحظ الباطنية، هؤلاء أصحاب نجران، تتحجب، يعني لا يلبسون من اللباس إلا البياض، عمائمهم بيضاء، أثوابهم بيضاء، يعني غير مسبلة، لا يتعرضون للحى، لحاهم متروكة إلا أنهم لا يخضبونها، يعني قيام ليل، إذا وصل الحرم صلاة بعد صلاة طول اليوم والنهار هم يصلون، عاملة ناصبة. ولكن حين تتأمل إلى عقائدهم أكثر من اليهود والنصارى. فصلاح العبادة مع فساد العقيدة قد لا يحصل معه فائدة أصلا، وصلاح العقيدة مع فساد العبادة قد يسلم به الإنسان من شرور كثيرة. مع أن التقصير في العبادة لا يجوز، لكن لو سلم أن عقيدته صحيحة، لا سيما مع مجيئه بالصلاة، وإن قصر في أبواب كثيرة يرجع له السلامة، إما ابتداء إكراما من الله عز وجل، وإما مآلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. هذا المقصد. هذه الأبواب التي كثيرها نقرأه في باب العقيدة هي من داخلة في الإيمان بالغيب، كلها الأركان الستة داخلة في الإيمان بالغيب، وما كان منها غير داخل في الإيمان بالغيب تبع، وإلا الأصل أنها داخلة في الإيمان بالغيب. وهكذا ما يتعلق بقية المعتقد، باب السحر، باب العين، باب المس، هذه الأبواب كلها داخلة في الإيمان بالغيب. ولذلك تجد العقلانيين ما يؤمنون. مرة من المرات يعني في صنعاء عملوا مقابلات في التلفزيونات ودكاترة يقولون ما هناك مس ولا هناك عين ولا هذا كلام يعني أناس أصحاب خرافة يعني كالذي يريد يقول أصحاب خرافة. قدر الله عز وجل ذاك الأيام الشيخ مقبل في صنعاء يريدون يعملوا معه مناظرة يظنون أنهم من هؤلاء اللي ينطلي عليه الأمر وأنت قلت وأنا قلت كذا. قال إذا كنت تنكر المس فأنت كافر لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فأنت تكذب القرآن. وردهم عرضي ناظرهم بيّن لهم أن إنكار هذه الأشياء تكذيب للقرآن. هكذا تجد الآن يعني في التلفزيونات من ينكر هذه الأشياء من ينكرها ويجادل من أجلها. الواقع أنها واقعة. مثلا المس بعضه يتكلم إنجليزي الجني الذي فيه يتكلم إنجليزي أو يتكلم أو أحيانا هو رجل ويتكلم امرأة وتريد تمسكه اللهم بارك ما يعني ربما ينفتك مع اثنين من أمثالك ينفتك وهو يدخل نحيف هكذا ما يستطيع يمشي. فلا يكذب مثل هذه الأشياء. كيف يكذب بأشياء قد ثبتت بالشرع كما هي ثابتة بالحس ثابتة بالواقع. إنما ينكر هذا أصحاب المخابرات. فلذلك الحمد لله يعني يطرق هذا في باب العقيدة ويطرق في باب الترغيب والترهيب ويطلق في باب المعاملات. كثير من الأبواب تطرق في أبواب كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.